تأمله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب بنور التقوى. أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم اجعل هذا العيد فاتحة خير على الأمة الإسلامية جمعاء، كل عام وأنتم بألف خير. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:10، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:25. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء، يقدم لحضراتكم عند 7:39، وبعد ذلك نقدم إليكم أبحاث في رسالة الحقوق عند 7:42. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم لحضراتكم عند 8 PM، ومن ثم نقدم إليكم إرشادة صحية في 5 دقائق فقط لسلامتك عند 8:01، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:06. حديقة الأطفال تستمعون إليها عند 8:14، ومن ثم نقدم إليكم معارج النور عند 8:48، وعند 9 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة لبرنامج عالم المرأة تستمعون إليها عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم عند 10 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا مستمعينا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 16 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. في الآيات السابقة عندما كان الحديث عن ضرورة التوجه إلى القبلة في العبادة ولا سيما في الصلاة بالدرجة الأولى، كان التوجه صوب المسجد الحرام مرتبطا بالمدينة المنورة. يعني عندما وصل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهاجر من مكة إلى المدينة وجاء هذا الحكم، كان المسلمون يتجهون إلى الكعبة من المدينة. ولكن في هذه الآية تبين أنه في حالة الترحال أيضا، في حالة السفر أيضا، أينما ذهبتم فعليكم أن تتوجهوا في كل الأحوال إلى الكعبة، إلى نفس القبلة. إذن الحكم ليس فقط مرتبط بالمدينة وإنما مرتبط بكل الأماكن وسائر البلدان. في الآية الأخرى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. في الواقع كما ذكرنا سابقا وبين ويتضح من خلال تكرار قضية القبلة أنها مسألة مهمة، رغم أنه في الآية السابقة أو ما قبلها نحن ذكرنا أنه على الإنسان ألا يبقى، خصوصا هؤلاء المعاندين المشركين أصحاب الكتاب الذين عاندوا وانتقدوا وشوهوا واستهزأوا، أنه الله سابقا قال لهم فاستبقوا الخيرات، تعالوا أنتوا اتركوا هذا الموضوع واستفيدوا من حياتكم من الوقت المخصص في هذه الدنيا وسارعوا بجمع الخير وعمل البر والتقوى والصلاح. ولكن الله سبحانه وتعالى في كل مرة أيضا يكرر هذا الموضوع، موضوع القبلة، إلى جانب موضوع طبعا تغيير القبلة في هذه الآية أيضا هنالك أحكام جديدة. في هذه الآية بعد أن يأمر الله سبحانه وتعالى أن يولي النبي والمسلمين وجوههم إلى المسجد الحرام، أيضا يقول لئلا يكون للناس عليكم حجة. لماذا هذه المقولة؟ الله سبحانه وتعالى خاطب أو أهل الكتاب، كان في كتابهم المقدس أنه هنالك نبي سوف يأتي، ومن ضمن علاماته، من ضمن مواصفاته، من ضمن المسائل المرتبطة به أنه عند قبلتين سوف يغير القبلة. لو أن الله سبحانه وتعالى لم يغير القبلة وبقى النبي صلى الله عليه وآله على قبلة بيت المقدس، بغض النظر عن مسألة اليهود وأنه أنتم غير مستقلين كانوا يتهمون المسلمين، لا، من هذا الجانب، من جانب آخر، لو بقى النبي صلى الله عليه وآله على القبلة الأولى بيت المقدس، وعلما أنه موجود في الكتاب، في كتب أهل الكتاب، أن النبي آخر الزمان نبي الإسلام صلى الله عليه وآله عنده قبلتان، عند ذلك لتم التشكيك بالنبي وكان من حقهم أن لا يتبعوا. لذلك كان تغيير القبلة في الواقع هو إلقاء حجة على أولئك الذين قرأوا في كتابهم المقدس أنه للنبي محمد صلى الله عليه وآله قبلتان. إذن هذه أيضا إلقاء حجة عليهم أنه أنتم بعد غير معذورين، قرأتم في كتابكم أنه النبي الأكرم عنده قبلتان، وها هو النبي قد تغيرت عنده القبلة بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه في الواقع حجة، لئلا يكون، لو لم تتغير القبلة لكانت الحجة ملقاة على من؟ على النبي الأكرم، يعني أهل الكتاب لكانوا احتجوا على النبي وعلى المسلمين وليس العكس. أما مع تغيير القبلة فالحجة لن تكون إلا على أهل الكتاب لأنهم عرفوا الحق ووجد عندهم في كتابهم. الأمر الآخر أنه نحن نعلم أن هذا النقد والاستهزاء والاعتراض ليس فقط من أهل الكتاب، وإنما أيضا من قبل اليهود، يعني ليس فقط النصارى وإنما أيضا اليهود، وأيضا ليس فقط اليهود، يعني أهل الكتاب من النصارى واليهود وأيضا المشركين، وأيضا سوف نأتي إلى الظالمين أو الكفار. المشركون أيضا نفس القضية، المشركون كان اعتراضهم بأي شكل؟ المشركون كان نصيبهم من الاعتراض أنه أنت يا رسول الله تدعي بأنك من أتباع ملة إبراهيم، وكان النبي يقول ذلك، فإذا كنت يا رسول الله من أتباع ملة إبراهيم، إذن لماذا تصلي إلى بيت المقدس؟ لماذا لا تصلي إلى الكعبة وهي قبلة إبراهيم، وهي البيت الذي أعاد بناءه إبراهيم عليه السلام؟ إذن تغيير القبلة هنا أيضا كان لئلا يكون عليكم للناس عليكم حجة، يعني ليس فقط النصارى واليهود باعتبار أنه في كتبهم كانت هنالك قبلتان للنبي الإسلام، وإنما المشركون أيضا حتى لا يعترضون وتكون عليهم تكون حجة عليكم من قبلهم. أيضا تغيير القبلة في الواقع أسكت هذه الأصوات وأبطل هذه الحجج التي كان يمكن أن تثار على النبي صلى الله عليه وآله. طيب، إذن هؤلاء المشركون. نأتي إلى المنافقين. المنافقين في الواقع أيضا شبهاتهم كانت كثيرة، من ضمنها أنه المنافقين منذ تغيير القبلة، يعني عندما تغيرت القبلة، كانوا يثيرون الشبهات والطعون بقولهم أن النبي له في كل يوم الرأي ودائما تتغير أحكامه. الله سبحانه وتعالى من خلال تأكيده في القرآن الكريم على موضوع التغيير وتكراره أيضا في الواقع أراد أن يهيئ المسلمين إلى الاعتقاد والإيمان بمسألة تغيير القبلة، يعني عندما نجد أن مجموعة كانت دائما تثير الشبهات والإشكالات، ونعلم أن الأكثر المسلمين كانوا في بداية الإيمان، كان إيمانهم في البعض لا يزال ليس إيمانا راسخا وقويا، وكانت إثارات وإعلام المنافقين قد يؤثر. لذلك الله سبحانه وتعالى كرر هذا الأمر عدة مرات في الآيات لكي يثبت المسلمين ويثبت أقدامهم، يبعث العزم، اليقين، الإرادة، الهمة، الإيمان الحقيقي في نفوسهم. لذلك هذا التكرار كان طبيعيا لهذا الأمر. وفي كل الأحوال في الواقع الظالمون وأهل الكتاب والمشركين المنافقين، هؤلاء دائما كانوا أهل إثارة الإشكالات والشبهات، ودائما كانوا يستهزئون. لذلك بعد كل هذا الضجيج الطويل الكبير، الله سبحانه وتعالى بقول لنسميه طبيعي وتلقائي لابد أن يوصي النبي الأكرم ويوصي المسلمين خصوصا أنهم فلا تخشوهم واخشوني، يعني بعد كل هذا الضجيج، بعد كل الإشكالات التي وردت من المشركين، من أهل الكتاب، من الظالمين، من المنافقين، من الكافرين، هؤلاء الذين تحزبوا في معارك عسكرية، أيضا تحزبوا في معارك إعلامية ونفسية وتضليلية، الله سبحانه وتعالى في وسط كل ذلك يقول لهم واخشوني، يعني لا تخافوهم لا تخشوهم. وهذا هو على الإنسان، علينا كذلك في وسط كل الضجيج الإعلامي في أي زمن كان، لأن دائما الحق هو مضطهد، هو محاصر، هو دائما عليه شبهات، عليه إشكالات، عليه إعلام مغرض، عليه تضليل، دائما يواجه الحق ذلك. أهل الحق ينبغي أن يتمسكوا، ينبغي أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار، وهيمنة أمريكا الشيطانية، وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك.
دعاء يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمل واشتدت إلى رحمتك فاقة وعظمت لتفريطه حسرة وكثرت زلته وعثرة وخلصت لوجهك توبة. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول الحقوق التي للآخرين من الأرحام هو حق الأمة، ذلك أن الأمة والأب يأتيان في قمة سلم القرابة عندما نحاول التعرف على درجاتها. وقد قدم الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق حق الأم في الذكر على حق الأب، فقال عليه السلام: وأوجبها عليك حق أمك ثم حق أبيك. ولو استعرضنا حقوق الوالدين في النصوص الشريفة عن كتاب وسنة لوجدنا من التركيز عليها ما يلفت الأنظار ويدعو إلى كثير من التأمل. ففي كتاب الله العزيز نقرأ في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول الطبرسي رحمه الله في تفسيره مجمع البيان وهو يفسر هذه الآية المباركة: وفي هذه الآية دلالة على ترتيب الحقوق، فبدأ الله سبحانه بذكر حقه وقدمه على كل حق، لأنه الخالق المنعم بأصول النعم، ثم ثنى بحقوق الوالدين وخصهما بالمزية لكونهما سببا للوجود وإنعامهما بالتربية، ثم ذكر ذوي القربى لأنهم أقرب إلى المكلف من غيرهم، ثم ذكر حق اليتامى لضعفهم والفقراء لفقرهم. وفي الترتيب بين الوالدين ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك.
ما المطلوب في إطار بر الوالدين؟ يجيب القرآن الكريم بنص يلحظ فيه ترتيب الأمر أيضا، حيث يرد حق الله ثم حق الوالدين. يقول تعالى في سورة الإسراء:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
هذا عن الترتيب. وأما عن طبيعة البر المطلوب فيقول النص الكريم بعد هذا مباشرة:
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
وإذا لم يكن مستمع الكريم في وسعنا التطرق إلى المعاني الجليلة لهذا النص الكريم جميعا، فإنا نشير هنا إلى كلمة أف وحسب، إذ نهى الله سبحانه عن عقوق الوالدين ولو كان بهذه الكلمة. أورد صاحب مجمع البيان أنه روي عن الإمام الرضا عن أبيه عن جده أبي عبد الله عليهم السلام قال: لو علم الله لفظا أوجز في ترك عقوق الوالدين من أف لأتى به، فالمعنى لا تؤذيهما بقليل ولا كثير. وفي خطر العقوق ربما كان حسبنا أن نذكر الرواية التي وردت فيه من بين روايات كثيرة، إذ تقول: فليعمل العاق ما يشاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. مستمعين الكرام، كما يكون بر الوالدين في حياتهما فإنه يكون بعد مماتهما أيضا. ومما يروى في هذا الشأن ما رواه أبو أسيد الأنصاري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وكما يكون البر للوالدين في الحياة والممات فإن العقوق كذلك، وقد ينقلب أحدهما إلى العكس. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن العبد لا يكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. وفي آثار بر الوالدين الدنيوية نذكر هذا الحديث الشريف، إذ روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمها. جعلنا الله وإياكم من البارين غير العاقين. وقبل الختام مستمعينا الكرام، نلتقي مع سماحة الشيخ اليوسفي ليحدثنا عن هذا الموضوع، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من حلقات برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين عليهما السلام، نستضيف سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. أهلا وسهلا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في هذه الحلقة نود أن تتحدث لنا بصورة مختصرة عن الرحم، وما هو الرحم، وما أصل الحق الذي يتعلق به.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسبة إطلاق عنوان الرحم على الأقرباء إنما هي باعتبار أن الرحم هو حسب المصطلح الأخير القاسم المشترك، أو بالتعبير السابق الجامع المشترك بين الأقرباء، حيث أن تفرعهم ينتهي أو انشعابهم ينتهي إلى أرحام معينة، فالإخوة يجتمعون في رحم أم واحدة، والإخوة من الآباء والأخوات من قبل الأمهات أيضا تشترك في أرحام واحدة، فالأرحام هي الجوامع المشتركة بين الأقرباء، ولذلك جعلت كناية في العربية عن الارتباط الرحمي أو الارتباط القرابي النسبي والسببي الذي ينتهي أيضا بدوره إلى الأرحام. هذا هو الذي هذا المصطلح هو الذي استعمله الإسلام في نصوصه في متونه، كما في آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية الشريفة، وفي أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام. فورد التوصية الأكيدة والشديدة برعاية حقوق ذوي القربى، وبتعبير آخر ذوي الأرحام.
سمحت الشيخ، صلة الرحم وقطع الرحم، هل لهذين التعبيرين المصطلحين تعريف شرعي أو موكول إلى مصادق عرفية؟
لا شك أن عنوان صلة الرحم وبالمقابل قطيعة الرحم أو قطع الرحم لم يرد لها تحديدات شرعية، بل هي من العناوين العرفية، يعني الموكولة تحديداتها التفصيلية إلى العرف. فالإسلام بنصوصه أعم من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وأخبار الأئمة الأطهار على كثرة ما ورد فيها من الحث والتأكيد الشديد على صلة الرحم والتحذير الشديد من قطع الرحم، لم يرد فيها أي تحديد تفصيلي في هذا الجانب، بل أوكل إلى العرف. بمعنى العرف يعني أكثرية الناس، أكثرية العقلاء، أكثرية عقلاء المتشرعة، باعتبار أن الناس ماذا يسمونه صلة وماذا يسمونه قطيعة، وهذا يختلف طبيعة الحال، يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص والإمكانات. فكلما كان الأرحام من طبقة، كما هو معلوم طبقات الأرحام أيضا تختلف قربا وبعدا، يعني ذوي القرابات هناك طبقات أقرب من بعض وطبقات من الأقرباء أبعد من بعض، حسب اعتبارا واقتباسا واستناسا من طبقات الإرث. يعني الشريعة درجت طبقات، قالت بتعدد الطبقات التي رتبها الشرع بعضها أولى من بعض وبعضها بعد بعض في الرتبة، في رتبة الإرث. لنقتبس ولنستأنس من هذه الترتيبات الطبقية العرفية الوراثية الشرعية، نقتبس ونستأنس منها في مسألة صلة الأرحام وقطيعة الأرحام. فكلما كان الأرحام، كان الرحم قريبا وأقرب، كان ما يستدعي من الصلة بمختلف مصاديق الصلة من الزيارة والإكرام وأداء الحقوق في الحضور في المناسبات وعدم الغياب عن المناسبات الحزينة والمناسبات السارة، أكثر من أن يكون من طبقة أبعد. وكلما كان قريبا مكانيا كان حقه أولى وصدق الصلة فيه أشد، وكذلك صدق القطيعة إن لم يواصل بالمقدار المتعارف كان أسرع صدقا أنه تقاطع مع هؤلاء فيما إذا كان المكان قريبا. أما إذا كان المكان بعيدا، بعد المسافة سيسبب أو يولد عذرا وتوجيها أو عذرا موجها لقلة الارتباط وللاكتفاء بالارتباط. مثلا لو كان في مسافة بعيدة، أحيانا يكون حتى لو في كل سنة يتواصل مع رحمه برسالة أو معايدة لكان يكفي، أما إذا كان قريبا فهذا لا يكفي. فإذا الخلاصة أن المسألة موكولة إلى المصادق العرفية، ما هي العلاقات المتينة وما هي العلاقات الباردة في الأرحام، هذا كله هو الذي يصبح ملاكا للوصل والقطع الشرعي في الأرحام.
أحسنتم، جزاكم الله خير. في نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي، وكذلك نشكر مستمعينا الكرام.
فلا يرشد طهره بذكر و وارتمس بنسائم عشق في المعبد صب التسبيح على قلبك بالدنيا اهتم فلا يرشد طهره بذكر وارتمس بنسائم عشق في المعبد صب التسبيح على قلبك بالدنيا اهتم فلا يرشد طهره بذكر وارتمس بنسائم عشق